الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. حتى لا نطيل سندخل إلى الشرح مباشرة. وسبق معنا ترجمة الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. عنوان هذا الكتاب هو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والإمام ابن قدامة رحمه الله كما قلنا المولود في سنة 41 و500 من الهجرة، كان في فترة كثر فيها الخلاف والنزاع حول مسائل من أصول الدين، فألف هذا المعتقد المختصر على وفق معتقد أهل السنة والجماعة. وقد أثنى أهل العلم قديما وحديثا على هذا الإمام الكبير الذي كما رأيتم يصفه الذهبي رحمه الله بأنه الإمام القدوة شيخ الإسلام. هذا العنوان معناه لمعة الاعتقاد. اللمعة في اللغة تطلق على معان منها البلغة والشيء اليسير من الطعام، البلغة الشيء الذي يبلغك، وتطلق أيضا بمعنى اللمعة بمعنى اللمعان والإضاءة. واللمعة الشيء المميز كبقعة بيضاء في شيء في جسم أسود مثلا. والمعنى المناسب لهذا الكتاب المعنى الأول أنها البلغة أو الشيء اليسير، فكأن المؤلف يقول هذه عقيدة مختصرة، لمعة، لمعة الاعتقاد. والاعتقاد مأخوذ افتعال من العقد، وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل أي شد بعضه ببعض. وهذه المادة في اللغة مادة العقد أو عقد تدور حول معان ثلاث: اللزوم، التأكيد، الاستيثاق. والله سبحانه وتعالى يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يمين المنعقدة المؤكدة التي يعقد الإنسان عليها قلبه. الاعتقاد يعرفونه اصطلاحا بأنه الحكم الذهني الجازم، الحكم الذهني الجازم. إن طابق الواقع كان اعتقادا صحيحا، إن خالف الواقع كان اعتقادا فاسدا. الحكم الذهني الجازم لم يرد في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة كلمة العقيدة. الكلام على التوحيد لا يسمى في الكتاب والسنة بالعقيدة، إنما أتى بمفهوم بمعنى الإسلام، الإيمان، الإحسان. ألف العلماء قديما كتب العقيدة تحت مسمى السنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لأبي بكر الخلال. وأيضا كتبوا العقيدة تحت مسمى التوحيد والإيمان، كالتوحيد الإمام ابن مندة، والتوحيد الإمام ابن خزيمة، والإيمان لأبي عبيد، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة أيضا. وبعضهم صرح بلفظ الاعتقاد مثل أصول الاعتقاد للإمام الطبري اللالكائي، ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا عنوان جميل. الهداية هنا هي هداية الدلالة والبيان. تعلمون أن الهداية تأتي على نوعين: هداية التوفيق وهذه لله عز وجل وحده، وهداية الدلالة والبيان، وهذه وظيفة الأنبياء والرسل والدعاة والمعلمين والمصلحين. فهو يقول هذه نمعة الاعتقاد الهادي، أي من شأن هذا الاعتقاد أن يدل على سبيل الرشاد، والرشاد والرشد ضد الغي. وهذا اقتباس من قوله تعالى كما في قصة مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعون ويا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. فخلاصة ما حول العنوان أن لمعة الاعتقاد تعني العقيدة المختصرة التي من شأنها إن شاء الله عز وجل أن تقود الإنسان إلى سبيل، إلى طريق الرشاد في الدنيا والآخرة. ابتدأ المؤلف رسالته كعامة المؤلفين والمصنفين بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمدلة، فقال: الحمد لله المحمود بكل لسان. وقد جرت عادة الشراح أنهم يتكلمون على هذه الأمور إما باختصار أو بإطناب، فنحن أيضا نسير على هذا السنن ونذكر ما يتعلق بالبسملة والحمدلة. وقبلها أقول بالإسناد المتصل إلى الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة لأربعة أمور. الأمر الأول اقتداء بالكتاب العزيز، فإن القرآن ابتدأ بالبسملة، والراجح أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور. وأيضا الأمر الثاني اقتداء بالسنة العملية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل كتابه المشهور إلى هرقل وابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة القولية كالحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر وأقطع، فهو حديث ضعيف. وثالثا ابتدأ بالبسملة تبركا باسم الله عز وجل، فإن معنى البسملة أني أفعل هذا الشيء، أؤلف أو أكتب أو أقرأ مستعينا ومتبركا باسم الله سبحانه وتعالى. ورابعا هذا من المؤلف سير على سنن المؤلفين والمصنفين الذين يبتدئون المؤلفات بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الجار والمجرور، الباء حرف جر واسم مجرور، الجار والمجرور متعلق لابد له من عامل، فلهذا النحاة يقولون: الجار والمجرور متعلق بمحذوف، والأفضل أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام. تقول: بسم الله، أي بسم الله أؤلف إذا كنت تؤلف، أو بسم الله أكتب إذا كنت تكتب، وإذا كنت تقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ. الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، والله اسم على الذات المقدسة ذات الله عز وجل. والرحمن والرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة التي يوصلها إلى من يشاء من عباده. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله، ال في الحمد هي الاستغراق، فجميع المحامد كلها مستحقة لربنا جل وعلا. الحمد لله المحمود بكل لسان، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض على اختلاف لغاتهم وأجناسهم، بل يحمده الخلق جميعا بلسان الحال وبلسان المقال. والحمد، تعريف الحمد عند أهل العلم له تعريفات، منها أنه الثناء باللسان على الجميل مع المحبة والتعظيم، حين تثني على شيء جميل
مع المحبة والتعظيم فهذا يسمى الحمد. يفرقون بينه وبين المدح، فإن المدح لا يكون مع محبة وتعظيم، أو لا يشترط أن يكون مع محبة وتعظيم، فقد تمدح من لا تحبه ولا تعظمه. وبعضهم يضيف شيئا في الفرق بين الحمد والمدح. نواصل أيها الأحبة الكرام على ما ذكره إمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في أكرمك الله. على ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قوله رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. وأشرت إلى معنى الحمد، الثناء باللسان أو الثناء بالوصف الجميل على الجميل مع المحبة والتعظيم، وأن هذا القيد قيد المحبة والتعظيم يفرقون به بين الحمد وبين المدح. ومنهم من يقول هو الثناء بالجميل، يعني بالكلام الجميل على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري أيضا يفرق بين الحمد والمدح. الإنسان لديه صفات جميلة، منها ما هو اختيارية بفعله كالشجاعة والكرم، وقد تكون فيه صفات جميلة ليست باختياره، خلقه الله حسن الصورة مثلا. فإذا أثنيت على الجميل الاختياري، على فعله الجميل الذي فعله باختياره كالشجاعة والكرم، كان هذا حمدا. وإذا أثنيت على الصفة الجميلة فيه التي ليست باختياره كان هذا مدحا. ذكرت هذا لأنه كثيرا ما ترون في الشروح هذه العبارة: الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، على الصفة الجميلة التي يفعلها الإنسان باختياره. وبالنسبة لله عز وجل فإنه يحمد على كل صفاته، صفاته الفعلية وصفاته الذاتية، وسيأتي الكلام على أقسام الصفات إن شاء الله عز وجل. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بكل زمان. الله سبحانه وتعالى معبود في كل زمان، يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. والعبودية على نوعين: عبودية كونية وهي الخضوع لله عز وجل، الخضوع لأمره الكوني، وهذه شاملة لجميع الناس، تشمل المؤمن وتشمل الكافر، فجميع من في هذا الكون خاضع مسخر لله، وهذه تسمى عبودية كونية. وهذا كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الشرعية أو العبودية الخاصة فهي عبودية أهل الإيمان لربهم تبارك وتعالى. فالله سبحانه معبود في كل زمان، والزمان يستلزم المكان أيضا، فهو معبود في كل زمان وفي كل مكان، معبود في السماء ومعبود في الأرض، كما قال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: الذي لا يخلو من علمه مكان. الذي لا يخلو من علمه مكان، في هذا إثبات للعلم الشامل لربنا جل وعلا، لا يخلو من علمه مكان. ويقال خلا المكان أو خلا الإناء إذا فرغ، فهذا المكان كل مكان، العالم كله لا يفرغ ولا يخلو من علم الله عز وجل، فهو العالم بما فيه، بما في الظاهر وما في الباطن، بما في جوف البحار وبما في جوف الأرض وبما في السماوات ومن وبما بينهما. والآيات في ذلك كثيرة في إثبات العلم الشامل. والمؤلف رحمه الله قدم بهذه المقدمة فيما يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال، فهو يقدم بمقدمة فيها ثناء على الله عز وجل وذكر بعض صفاته، لأن الكتاب هذا هو موضوعه، الكلام في المعتقد في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم قال رحمه الله: ولا يشغله شأن عن شأن. الله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. الشأن هو الأمر، أي لا يشغله أمر عن أمر. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا ويسمع هذا ويمنح هذا ويستجيب لهذا مع اختلاف الأصوات وتعدد اللغات، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. المخلوق إذا انشغل بشيء لم يستطع أن ينشغل بشيء آخر معه. أما ربنا سبحانه وتعالى فلو تأملت فقط في أمر الدعاء فإنه يجيب دعاء المضطرين الملايين والمليارات من الناس في نفس اللحظة مهما اختلفت ألسنتهم. فلا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن. جل عن الأشباه والأنداد. جل أي عظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الأشباه وعن الأنداد. والأشباه جمع شبه أو شبيه. الشبه يجمع على أشباه، والشبيه يجمع على أشباه وعلى شباه. فإذا قلت الأشباه جمع شبه وجمع شبيه، فالله سبحانه وتعالى تنزه عن الشبه وعن الشبيه، لا يشبهه شيء من خلقه، تعالى الله عن مشابهة المخلوقين. وجل وتقدس وتنزه عن الأنداد جمع ند، والند هو المثل والمثيل، فالله سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثل له. والآيات في ذلك معلومة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي هل له سمي. السمي هو الكفء والنظير، والجواب لا، ليس لله سبحانه وتعالى سمي ولا كفء ولا نظير. والله سبحانه وتعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا معلوم مستقر في معتقد أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأشباه وعن الأنداد، فلا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى وتقدس. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه عن الشيء أي بعد عنه وتصون بينه وبينه بعد وصيانة. تنزه سبحانه وتعالى عن الصاحبة أي الزوجة وعن الأولاد، فليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا اقتباس من قوله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يزيد ويبارك في أعراس المسلمين، اللهم آمين. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. الإمام ابن قدامة المقدسي يقول: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه الله سبحانه وتعالى عن الزوجة وعن الولد. وهذا معلوم مقطوع به. ثم قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكم الله، نفذ أي مضى، مضى حكم الله في جميع العباد. المقصود به الحكم الكوني القدري. الحكم حكم الله نوعان: الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي. الحكم الكوني القدري، الكوني القدري هذا نافذ ماض على جميع الخليقة أيا كان أمرها من إنس وجن وحيوان وجماد. حكم الله الكوني، ومنه قوله سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. هذا حكم كوني قدري، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يحكم الله لي أي يقضي لي، فهذا حكم كوني قدري. ومنه قول يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ومنه قوله قال رب احكم بالحق. وأما الحكم الشرعي فكثير في القرآن، منه قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومنه قوله: أن احكم بينهم بما أنزل الله، إلى غير ذلك من آيات. فالحكم ينقسم إلى شرعي وكوني، وعندنا كذلك القضاء ينقسم إلى شرعي وكوني، وعندنا الإذن والتحريم والإرادة، هذه كلها تنقسم إلى كوني وشرعي. الإرادة والأمر والقضاء والكتابة والإذن والتحريم، كل هذا في القرآن موجود، منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. ولما كان حكم الله عز وجل القدري نافذا في جميع الخليقة، كان واجبا على الناس أن ينفذوا كذلك حكمه الشرعي. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق له الخلق والتقدير والقضاء، فكذلك له الأمر والنهي، وهذا هو الحكم الشرعي. ولهذا قال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا، أي الحكم الشرعي لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل هذا في الثناء على الله عز وجل في مقدمة الكتاب. قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تدرك له العقول مثالا. العقل مهما بلغ لا يمكن أن يدرك مثالا لله عز وجل، لأنه سبحانه المنزه عن المثال والمثيل والشبيه. وكيف يدرك الإنسان مثيلا لربنا سبحانه وتعالى وهو لم يره؟ والإنسان إنما يعلم المماثلة والمشابهة إما بالرؤية وإما بالخبر، إما أن يكون رأى الشيء فيبحث له عن مثيل، وإما أن يكون أخبر عن مثيل له، وكل هذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تدرك له مثالا، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا يمكن أن يصوره القلب. الإنسان ممكن يصور في قلبه صورا كثيرة، صورا مشابهة لما في الحقيقة، وصورا خيالية ليس لها وجود في الحقيقة، وكل هذا منتف في حق الله عز وجل. والمؤلف لم يقل لك إنه لا يجوز أن تمثل أو لا يجوز أن تصور وتتوهم، بل قطع لك بأنه لا يمكن أصلا، لا يمكن، العقل لا يمكن أن يمثل. العقل لا يمكنه أن يدرك مثالا لله عز وجل، ولا القلب، والقلب لا يمكن أن يدرك صورة أو توهما عن الله سبحانه وتعالى. الوهم يعرفونه بأنها قوة من شأنها إدراك الجزئيات. الوهم قوة من شأنها إدراك الجزئيات، لكن هذا الوهم في حق الله لا يمكنه أن يصور صورة لربنا سبحانه، فهو منزه عن ذلك. والمؤلف كما ترون بهذه المقدمة الجميلة في حق ربنا سبحانه وتعالى يبرأ براءة واضحة من تلك التهمة التي حاول بعض الناس إلصاقها بأهل السنة، تهمة التشبيه أو تهمة التجسيم. يدعيها كثير من أهل الانحراف، حتى كتب رجل من المعتزلة كتابا قال فيه إن المشبهين من الأنبياء فلان وفلان وفلان، عياذا بالله. يعني اتهم بعض الأنبياء على سبيل الخصوص بأنهم مشبه، وأتى ببعض مواقفهم، فهم الذين ينفون الصفات كلها يتهمون من يثبتها بأنه مشبه، والذين ينفون بعض الصفات يتهمون من يثبت خلاف إثباتهم بأنهم مشبهة. وهذه التهم لا ينبغي الالتفات إليها، فمصيرها إلى زوال. لا ينبغي للمؤمن أن يحزن من مثل هذه التهمة. وأنتم لو عشتم في القرن السادس هذا ورأيتم أئمة كبارا كابن قدامة رحمه الله، إمام كبير، يتهم أو يتهم أصحابه بهذه التهمة، وكان في فترة من الفترات ضيق على الحنابلة ومنعوا من التدريس ومن القضاء ومن الوظائف بمثل هذه التهم، ثم ماذا؟ ثم كانت العاقبة لأهل الإيمان، والحمد لله كانت العاقبة لأهل الإيمان. فأنتم ترون في هذا الزمن كيف جعل الله عز وجل المكانة والتمكين لأهل السنة الذين يتبعون سلف الأمة، وهذا بفضل من الله عز وجل. ولهذا إذا سمع الإنسان مثل هذه التهمة تقال عن إمام من أئمة السنة فإنه ينزه سمعه وقلبه، ويبرأ الله عز وجل من اتهام الصالحين بمثل هذه التهمة القبيحة. إن أهل الإسلام يرون في ضروره كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله وغيره عن نعيم بن حماد شيخ البخاري صلى الله عليه وسلم تشبيه. هذه الجملة مهمة. أهل السنة يبرأون عند الله عز وجل من هذه التهمة القبيحة. إنها يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعم أخونا الكريم يقول بل للأسف إن النفاة والمعطلة هم يقعون في التشبيه أولا. إذا جاءتهم صفة من صفات الله عز وجل لم ينقدح في أنفسهم إلا المعنى الذي يناسب المخلوق، فيفرون وينفرون ويقولون كيف نثبت هذا، كيف نثبت هذا، هذا هو التشبيه. فالمعطل يشبه أولا ثم يعطل ثانيا. أما أهل السنة فإن هذه الأشياء تمر على عقولهم وقلوبهم سليمة مسلمة، لا يخطر ببالهم تشبيه ربهم سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. ستأتي مسائل كثيرة في هذا الباب بوضوح إن شاء الله عز وجل. ثم قال لكن كلام المؤلف بأنه لا تمثله العقول، لا تدركه العقول بالتمثيل ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يفيد وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل أو كيفية ذاته. لا سبيل إلى ذلك، ومهما خطر ببالك فالله ليس كذلك سبحانه وتعالى. إذا خطر ببال الإنسان صورة معينة عن الله عز وجل فنحن لم فيبرأ الله من هذا وينفي هذه الصورة لأنه لا يعلم الله كيف هو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة كالتعليل لما قبلها كيف يكون الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن؟ لأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير. كيف يتنزه عن الصاحبة والولد؟ كيف لا يمكن العقل أن يتمثله ولا للقلب أن يتصوره؟ هذا هو التعليل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم، باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. وهذه الآية فيها شقان، شق فيه نفي وشق فيه إثبات. أما النفي ليس كمثله شيء، وأما الإثبات فقوله وهو السميع البصير. فالجزء الأول فيه رد على المشبهة والمجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، يقال لهم ليس كمثله شيء. والجزء الثاني وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل، فيقال لهم بل الله سبحانه وتعالى مسمى بالأسماء الحسنى ومتصف بالصفات العلى. ومنه نأخذ قاعدة وهي أن الله موصوف بالنفي وبالإثبات. الله عز وجل يوصف بصفات يسمونها منفية أو سلبية، ويوصف بصفات ثبوتية. ومنهج الأنبياء هو النفي المجمل والإثبات المفصل، هذا منهج الأنبياء. تجد القرآن الكريم والسنة النبوية أكثر ما يتعلق بصفات الله هي إثبات مفصل، إثبات أن الله عزيز حكيم، غفور رحيم، وعليم حكيم، إثبات رحمته، إثبات عزته، إلى غير ذلك من الصفات. وأما النفي فيأتي مجملا، مثل هنا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا الأصل. أما المخالفون لمنهج الأنبياء فإنهم يتوسعون في النفي، يقول ليس بكذا وليس بكذا، وليس له رائحة وليس له طعم وليس له وليس بمجسة ولا يحس ولا كذا. تجد النفي كثيرا، وهذا النفي لا يعتبر مدحا. إنما إذا أردت أن تمدح شيئا أو شخصا تمدحه بالصفات الثبوتية، هذا المناسب للكمال، وتنفي نفيا مجملا تعلمون مثلا لو إنسان دخل على مسؤول كبير، رئيس أو وزير، وقالوا أنت لست ظالما ولست بخيلا ولست جاهلا ولست عييا ولست قصيرا ولست ضعيفا، هذا لا يعتبر، هذا النفي المجمل هو الكمال. ثم من قواعد السنة النفي لا يأتي مجردا، إنما يأتي لإثبات كمال الضد. يعني حينما تنفي شيئا عن الله إنما تريد أن تثبت كمال ضده. وقد يأتي النفي مفصلا في القرآن وفي السنة لسبب معين، أصل النفي المجمل، ويأتي نفيا مفصلا لسبب معين، مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب يعني تعب، هذا نفي مفصل، لكن الحكمة بإراده الرد على اليهود القائلين بأن الله تعب، فآل الله عن قوله. وفي هذا النفي المفصل إثبات لكمال الضد، وهو إثبات حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. كذلك في قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل، ويراد منه إثبات كمال الحياة والقيومية. وقوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل أيضا، لكن هو بحكمة، لأنه قد يتوهم الإنسان لما دعا
المشاهدة يرى ماذا؟ يرى أن الولد كمال، الولد كمال في حق المخلوق، فقد يظن أنه ما دام كمالا في حق المخلوق فهو نسبة لله، فيأتي نفي ذلك صراحة، وأيضا يأتي النفي ردا على المثبتين الولد كالنصارى لله عز وجل. فالمقصود أن قاعدة السنة في النفي والإثبات
فالله هو ذو الألوهية على خلقه كما قال الله
الصفات العلى المقصود به الصفات العالية الكاملة. الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة ذات القدر والعظمة والشرف. والله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى. المثل يعني وصف لله وصف الأعلى. هذا دليل على أنه سبحانه يتصف بالصفات العلى أكمل وأعلى الصفات. ولله المثل الأعلى أي وصف الأعلى. وأيضا قوله تعالى وله المثل الأعلى له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. ثم دلل المؤلف واستشهد تتمة لبيان له الأسماء الحسنى والصفات العلى قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفى. هذه آيات عظيمة في الثناء على الله عز وجل افتتح بها المؤلف الكتاب وفيها إشارة إلى صفة الاستواء وسيأتي الكلام عليها. الرحمن على العرش استوى هذه الآية في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل. وانظر هذا الثناء العظيم الله عز وجل يستغل يبدأ نفسه بهذا انه استوى على العرش. والعرش الذي هو سقف المخلوقات واعلى شيء في المخلوقات الله سبحانه وتعالى فوقه على فوقه سبحانه فوقه جميع خلقه. وهذا مدخل عظيم لرب الله سبحانه وتعالى انه فوق كل شيء فلا يحيط به شيء ولا يحويه شيء ولا يحصره شيء تعالى.
وهذا التقدير ما لا يكون كيف يكون
نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم قواعد السنة في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فصفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي موقوفة على النص، يتوقف إثباتها على النص. لا يمكن أن نثبت اسم الله أو صفة بعقولنا ولا بأمزجتنا ولا بأهوائنا ولا بعلمنا، إنما ذلك موقوف على النص الصحيح الثابت موصوف ربنا سبحانه وتعالى ووصف به نفسه وفي كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم. وسيأتي أن المؤلف يشترط في السنة أن تكون صحيحة، لابد أن يكون الحديث صحيحا. وهذا في جانب الإثبات وجانب النفي، يعني إذا أثبتنا صفة لله عز وجل فلا بد أن تكون توقيفية ثابتة نص. كذلك إذا نفينا شيئا عن الله عز وجل، الأصل في ذلك النفي، هذا مسألة مهمة، الأصل فيه أنه توقيفي كذلك. باب النفي من حيث الإجماع توقيفي كذلك، ولكن يزيد على باب الإثبات أننا ننفي كل نقص متحقق ننفيه عن الله عز وجل، وننفي ما يراد الصفات الثابتة. يعني لو قيل الجهل هل صفة منفية أو لا؟ منفية. هل هناك نص على أثبات الجهل؟ قد لا يوجد، لكن أخذناه من أمرين، من إثبات العلم، فإثبات العلم يقتضي نفي ضده، وكذلك من قاعدة عامة وهي نفي النقائص عن الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام كلام معناه أنه لا يقتصر في دار النفي على ما ذكر تفصيلا في القرآن في السنة، فإنه يسير المنفي في القرآن كما قلنا نفي مجمل والمفصل فيه يسير، بل كل نقص فإنه ينفى عن الله عز وجل. الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وطرق إثبات الصفة لله عز وجل، أولا المصافحة بالصفة، أن يأتي التصريح بالصفة كالعزة، مثل قول تعالى فلله العزة جميعا، صرح بالصفة. والطرق مثل قول تعالى من يأتي أن
الله رزاق
ذو القوة المتين، الله رزاق ذو القوة المتين. والرحمة نص الأمر الأول التصريح بالصفة، ورحمته وسعت كل شيء، آيات كثيرة. والبطش والوجه واليدين، إن بطش ربك لشديد. إذا هذا الأمر الأول تصريح بالصفة، فهنا نأخذ الصفة. الأمر الثاني تضمن الاسم لها، كما سبق كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فنأخذ العزة من العزيز والغفر من الغفور والرحمن الرحيم والرحمن وهكذا. والثالث التصريح بفعل دال على الصفة، قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا فعل دال على الصفة يقال لها أو سمى الاستواء، أو صفة النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تصريح بفعل يدل على الصفة. توقيفيا هذا هو مذهب جماهير أهل السنة. مذهب جماهير أهل السنة من أتباع السلف الصالح ومن متكلمة الإثبات وغيره. مذهب جماهير أن أسماء الله عز وجل توقيفية يتوقف فيها على النص. السفرين يقول في عقيدته لكنها في الحق توقيفية لنا بها أدلة وفيها. وذلك معتزلة ومال باقيان وبعض المتكلمين لأن الأسماء ليست توقيفية وأنه يجوز أن يسمى الله عز وجل بكل اسم إذا كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصه وإن لم يرد توقيفا من الشارع. يعني المعتزلة قال إليه الباقلاني وبعض المتكلمين أنه يمكن أن يسمى الله عز وجل بالأسماء إذا كان معانيها ثابتة لله عز وجل ولم توهم نقصا. هناك مراحل مشهورة حصلت بين أبي الحسن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبين أبي علي الجبالي رأس المعتزلة. وعلي الجبالي هذا هو زوج أم أبي الحسن الأشعري. تعلمون أن الإمام أبي الحسن الأشعري جلس 40 سنة على الاعتزال وتأثر بلا شك بهذا الرجل الكبير في اعتزاله وعلي الجبالي ثم ترك الاعتزال وهو معلوم وتبرأ منه. فهذه قصه اذكرها فائده. من ترجم الحسن الاشعري ذكر هذه القصه وجعلوها بعضهم جعلها سببا في تركه الاعتزال. هناك قصه اخرى فعلها القدر ربما كان هي السبب الاكبر في تركه الاعتزال. حصل نقاش بين ابي الحسن وابي علي الجبالي فساله الحسن يسمى الله عاقلا؟ هل يريد ان يسمى الله عاقلا؟ ما النظر المتلبس العقل المدبر للجو؟ هل يريد ان يسمى الله عاقلا؟ فقال جبال لا، لان العقل مشتق من العقاب وهو المانع، والمنع في حق الله محال. فلهذا لا يريد انه يقول هذا الاسم يشتمل على معنى غير الله يوجد نقص. إذا اشتغل على معنى الماء غير ما لك فحتى المعتزلة لن يثبتوه اسم الله عز وجل. فقال أبو الحسن الأشعري فقلت له فعلى قياسك هذا لا يسمى الله حكيما، لأن الحكيم مأخوذ من الحكمة، حكمة اللجام، حكمة الحديدة هذه التي في اللجام يسمى الحكمة، وهي تمنع الدابة من الحركة، والمنع كما تقول محال، وهذا يوهم نقصا. ومثل ما قال أبي حنيفة تحكم سفهاءكم، منعوا سفهاءكم. مثل ما قال حسان فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تخترق الدماء. نحكم بالقوافي، نمنعوا بالقوافي من هجانا. فقال لزمنه ان تمنع اطلاق الحكيم على الله سبحانه وتعالى فلم يجب الجبائي، بل قال فلما منعت انت ان يسمى عاقلا واجزت ان يسمى حكيما. وبعض الناس كان عنده انصاف في النقاش، اذا بلغ الانسان درجه العلم يكون عنده هذه الدرجه من الانصاف، لا ينال كثيرا. فقال الحسن رحمه الله قال ان طريقي في ماخذ اسماء الله الاذن الشرعي دون القياس اللغوي. اطلقت حكيما لان الشرع اطلقا ومنعت عاقلا لان الشرع منع، او معنى اصح ان الشرع لم يرد به، الشرع لم يرد به ولو اطلقه الشرع اطلقته. هذه القصه ذكرها السلوكي في طبقات الشافعي. ساختم يعني سامح من هذه المقدمه، ساختم بقضيه الفرق بين الاسم والصفه والخبر، وان باب الاخبار الاسماء والصفات، ليس اما ورد الاسماء في القران والسنه الموجود او الشيء كل اي شيء اكبر شهاده قل الله قل الله. فالشيء هذا يخبر عن الله انه شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس اسما. الاسم لابد ان يكون الاسماء الحسنى الصفات العليا. يقول القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الجزء الاول صفحه 132: ويجب ان تعلم امورا، احدها ان ما يدخل في باب الاخبار عنه تعالى اوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه. وما تعبر هو الله، فالله من المتكلمين يقول صفه القيام بالنفس ليست صفه، ليست صفه. القائم بنفسه هذا خبر عن الله عز وجل، فانه يخبر به عنه ولا يدخل في اسمائه الحسنى وصفاته العليا. ثم قال: انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم. بعض المؤلفين يعبر عن ذلك القديم. القديم لم يرد في الكتاب والسنه تسميه الله القديم، بل اسمه سبحانه وتعالى الاول. والاول اعظم ابنه انه لا قبل انه لا شيء قبل، الاول الذي ليس قبله شيء. اما القديم فيطلق على ما تقدمه غيره، يعني يحتمل ان يكون قديما ليس قبله شيء، ويحتمل ان يكون قديما قبله ما هو افضل منه كالعرجون القديم وقبله افضل منه. ثم الله عز وجل بالاول الذي ليس قبله شيء، لكن يجوز الاخبار عنه بماذا؟ لانه القديم، او قال كلامه القديم صفته القديمه يعني غير مخلوقه. قال: كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مساله اسمائه، هل هي توقيفيه او يجوز ان يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. انتهى من بدائع الفوائد. ثم ندخل ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وكما قلت الاخوه الدفاعه في الدرس الاول وعازمون على الاستمرار معنا، فنعدهم ان شاء الله ربنا نخصص لهم يوما ونعينهم على الاقل قراءه المتن حتى يحصلوا على الاجازه الكامله. وكما قلت لكم ان الاربعاء هذا من بعد الغد لعل افضل ان نوقف فيه الدرس، لن يكون فيه درس لانشغال الاخوه الطلاب بالسفر وغير ذلك. جاءني سؤال مجموعه من طلاب الجامعه يريدون المواظبه على الحضور، لكن لا يمكنهم الحضور في الاسبوع القادم، يعني يريدون اجازه في الاسبوع القادم. حقيقه هذا صعب ان نوقف، لاننا اعلنا ان الدوره لها مده معينه وسننجز فيها شيئا معينا، لكن يمكنهم ان ياخذوا الماده التي تفوتهم من التسجيل، وان حرصوا على اجازته نخصص لهم يوما ان شاء الله يسمعون فيه المادة ومن يسير يعني كان معنا وقت كثير. ثم هنا سؤال يقول: هل هناك حديث صحيح او ضعيف يدل على استحباب قراءه الفاتحه في المناسبات والافراح والمآتم؟ حقيقه هذا لم يثبت فيه شيء، يعني ليس هناك اي ثبوت لقضيه قراءه الفاتحه لا على الاموات ولا في المناسبات ولا غير ذلك. يقول: ماذا يعني فصل الخطاب؟ فصل الخطاب ابن القيم هنا يقول لك يعني هذا هو الخلاصه، هذا هو الحسن، هذا هو حاصل القول البقيع. فصل الخطاب هذا جانب السؤال عن الشروح. نعم، شروح الكتب هذه المحبه العمده عمده الفقه لها شرح مطبوع منتشر جدا اسمه العده شرح العمده للامام الهادي لكن هناك شروح معاصرة، هناك شروح لبعض المشاهد المعاصرة قد تجدونها على الانترنت، العدة شرح المعدة. بالنسبة للغة الاعتقاد فهناك شروح كثيرة جدا جدا، منها هذا الكتاب الذي جمع بين شرح علامة الشيخ العثيمين رحمه الله، علامة الشيخ صالح فوزان حفظه الله، والأسئلة والأجوبة علامة الشيخ الجبرين رحمه الله. قتل عليه أن فيه شرحا للشيخ صالح عن الشيخ، هذا طبعا ليس فيها شرح الشيخ صالح، فانتبهوا. لكن هذه الطبعة الأولى قيل، والطبعة الثانية ممكن يكون فيها هذا. على كل
ما شاء الله.
طيب هذا الشرح أنا بحثت عنه وتعبت، هذا الشرح الشيخ صالح في الكتاب موجود. هناك شروح كثيرة جدا لشرح الشيخ عبد الرحمن مصالح المعلمين حفظها الله، وشرح الشيخ يوسف الرفيع مصلحة الله، وشرح شروح كثيرة جدا لنوع الاعتقاد تجدها في الانترنت وفي المكتب الشامل لوجهه. ما هي أنسب شروح؟ أنسب الشروح هذه. هل صيام عشر أوائل من ذي الحجة تسعة دول كان بدعة أو خلاف السنة أم أنه سنة؟ هذا الصيام فيه حديث مختلف في صحته، والشيخ الألباني يصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة، النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة. نعم، لسيدة عائشة وعلى سيدة الموجود ليس اسم مفعول بموجب، فنقول الواجب او لا، الموجود سبحانه وتعالى هو موجود، ليس بموجب، بل وجوده واجب بمعنى لا يتصور عدما ولا يسبقه عدم سبحانه وتعالى. الواجب يا شيخ انه يوجد غيره، لكن هو موجود. بالنسبة له للتسجيل في هذا الدواء، القضية ليست إلزامية بمعنى أنه يجب أن تحفظ الاختبار وكذا، هي مجموعة دروس كما ترى، لكن نحن جعلناها منوعة حتى نحدد لها وقتا يعلم الأخ الداخل فيها أنه سينجز قدرة معينة في فترة معينة، وبالتالي نحن نوحد الجميع الذي يبدأ يحضر يوما معينا ويمشي، الذي يبدأ يحضر مادة واحدة من مادتين. التسجيل يفيدنا في قضية التواصل، سجل اسم الآن وتكتب حكمك، يعني قد لا تحضر الدورة لا بأس، لكن يفيدنا لو حصل طارئ أردنا أن نغير الموعد، فالأفضل نسجل الإخوة جميعا أسمائهم وأرقام هواتفهم نتمكن من التواصل معهم. وسأفتح هذا الباب المجال إن شاء الله كما قلت لمن يحفظ المتون، يعني من حافظ حفظ اللمعة سيسجل اسمه في ورقة مستقلة ونرتب له إن شاء الله مسألة التسميع والمتابعة، وكذلك يأخذ العمدة، كذلك يأخذ القائد أو زاد المستقبل لمن أراد. نعتذر لأخواتنا الكلمات اليوم بسبب الصوت ما كان عندهم في أول المجلس، ونحاول إن شاء الله نتدارك الأمر. موعدنا يوم الاثنين القادم، الأسبوع القادم.